بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النفقات: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. قال: حدثنا ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف. قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره.
أعطينا شرحها من مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. وقوله إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره، أي أنه ما لم يأمرها أن تنفق لكن من أنفقت من كسبه فلو قال لها انفق لاستفاد الأجر أكثر، ولكن لم يأمرها مع إذنه ورضاه. قال في شرح هذا الباب أيضا: قولها أن هند بنت عتبة كذا كذا، كانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شق عليها قلما، فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها. فلما كان يوم الفتح دخل أبو سفيان مكة مسلما بعد أن أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، أجاره العباس، غضبت هند لأجل إسلامه وأخذت بلحيته، ثم إنها بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فأسلمت وبايعت. وتقدم أنها قالت في المناكب: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وذكرت الحديث. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد، منها وجوب نفقة الزوجة ووجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار، ومنها النفقة مقدرة، أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، وجواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وكذا ما في معناه، وجواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان الاستفتاء والشكوى ونحوهما، يعني جواز الغيبة للشكوى لرفع المظلمة. وقولها شحيح هذا غيبة لكنها لشكوى. ومنها أنه أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله بقدر حقه بغير إذنه، هذا قال مذهبهم، يكون من الظفر إذا أخذ مالك واستطعت أن تأخذ مقابل مالك تماما بدون لا تظلمون ويظلمون جاز. وجواز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقول المستفتي، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال ذلك فلا بأس، يعني إن ثبت أنه لا يعطيك وما يكفيك ولدك بالمعروف فخذي، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ولو لم يعلق بثبوت. ومنها أن المرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم، إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه في الأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها، نفقة المرأة إذا غاب زوجها ونفقة الولد، هكذا بواب البخاري. وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا، في أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء، احتمل الإفتاء والقضاء. ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومنها جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها، إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به. واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب، وفي المسألة خلاف للعلماء، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث للمسألة لأن هذه القضية كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضرا بها، يعني ما هو غائب. وعند الجمهور يجوز القضاء غيابيا في حقوق الآدميين ولا يجوز في حدود الله، أن يتحرى فيها في الدماء ما لا يتحرى في غيرها. ولا يصح الاستدلال هذا بعد قيام البينة، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث لهذه المسألة لأن القضية كانت مكة وكان أبو سفيان حاضرا، لكن ما هو حاضر عندها، هذا قضاء غيابي، ولو كان يعني ما هو غيابي كان موجودا حال الشكوى. وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد بل عن المجلس إذا قضى، ولهذا نبي الله داود قضى غيابيا على ذلك الشخص ما هو عن البلد، إن هذا أخي له تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، وهذا تدل على الإشارة للقريب، ما قال إن ذلك، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا القضاء غيابي قبل أن يسمع الجواب على الدعوة، فنزل العتاب من الله عز وجل، يعني شحيح ومسيك معنى واحد، مسيك أي شحيح وبخيل، وأن الرجل الصالح قد يكون فيه بخل أيضا، وذلك لا يخرجه عن الصلاح، ولكن هذا لا يجوز، البخل والشح لا يجوز لما فيهما من كأنه كبيرة. فهذا الذي بوب عليه البخاري، نفقة المرأة أي النفقة على المرأة واجبة، والنفقة على الولد واجبة، وإذا غاب زوجها عنها وأنفقت فتنفق على ولدها ما دامت مستطيعة على ذلك بما لا يشق عليها، وإنما النفقة على الأب، إلا أنها لها مدخل كما قال الحافظ في النفقة من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف أي انفقي من ماله. إذا أنفقت المرأة في من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسبه الخازن. الحديث معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطعام مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجر كما لصاحبه أجر، وليس معناها أن يزاحمه في أجره، والمراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه. فإذا أعطى المالك لخازنه أو لامرأته أو غيرهما 100 درهم ونحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره ونحوه فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رمانة أو رغيفا ونحوها حيث ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجره تزيد على الرمانة والرغيف، فأجر الوكيل أكثر ويكون عمله قدر الرغيف مثلا، ويكون مقدار الأجر سواء، يعني الأجر على قدر التعب والنفقة. أوضح ما ذكره النووي، أوضح مما يعني من بعض الألفاظ في الحديث التي تقدم بيانها يعني ماذا سيأتي بعد 5364 حديث هند، وكذلك الذي يليه 5195 إلى هنا. بارك الله فيكم.